بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة النور عند قول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تأملوا في هذه السورة كيف تطارد الفاحشة من كل طرقها. لما ذكر الله تعالى حد الزنا في الآية المتقدمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الحد الذي يردع عن الفاحشة ويحذر غاية التحذير من الوقوع فيها، جاءت الآية الثانية بعدها مباشرة تحذر من الوقوع في الفاحشة بطريق قد يظنه بعض الناس أنه جائز، وهو أنه بدل أن يزني مباشرة بالزانية يتفق معها ويتزوجها، يتزوج الزانية فيحصل على ما يريد. فحرم الله تعالى هذا الطريق، قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية الإخوة لها معنيان اختلف المفسرون فيها. ما معنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ أن قد يتساءل متساءل يقول: الزاني يعني إذا كان مسلما كيف يتزوج مشركة؟ لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية يعني المسلمة إذا كانت زانية كيف يتزوجها مشرك؟ لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ما يمكن أن يكون. فبعض العلماء قال هنا الزاني لا ينكح ليس بمعنى النكاح يعني الزواج، وإنما بمعنى الوطأ، ففسر الآية بالوطأ، وبعض العلماء فسرها بالنكاح. تعالوا ننظر إلى التفسيرين. الذين فسروا الآية بالنكاح استدلوا بسبب نزول الآية، وكما تعرفون الإخوة من القواعد في التفسير أن سبب النزول لا يمكن أن يخرج عن معنى الآية، لأن الآية نزلت لهذا الحدث، فلا يمكن أن نخرج هذا الحدث، أو لا يمكن أن نخرج الآية عن الحدث الذي نزلت فيه، والآية تفهم على ضوء سبب النزول الذي نزلت لأجله. فجاء في سبب نزول هذه الآية حديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث ثابت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، بغي امرأة معروفة بالزنا يقال لها عناق، اسمها عناق، وكانت صديقة له، يعني قبل الإسلام كانت صديقة لمرثد. فلما جاء الإسلام وهاجر مرثد إلى المدينة تركها، قال، وكان مرثد رضي الله عنه كما عرفنا يحمل الأسرى بمكة، يحمل الأسرى بمكة، يخلص الأسرى من ضعفة المسلمين من مكة يهربهم إلى المدينة. وإنه كان واعد رجلا من أسرى مكة يحمله، قال مرثد رضي الله عنه: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، قال: فلما انتهت إلي عرفت، فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت: مرحبا وأهلا، فبت عندنا الليلة، يعني تريد الزنا. فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا، وإذا بها ترفع صوتها وتقول: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية من المشركين. قال: وسلكت الخندمة، الخندمة جبل معروف بمكة، قال: فانتهيت إلى كهف أو غار، قال: فدخلت، دخل في الغار، قال: فجاءوا حتى قاموا على رأسي، يبحثون عنه في الليل ما وجدوه، قال: حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي، قال: وأعماهم الله عني. ثم رجعوا، قال: ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر، يعني مكان خارج مكة كأنه يكثر فيه هذا النبات، قال: ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ هل يجوز أن تزوج هذه المرأة؟ قال: فسكت عني، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. فإذن هذه الآية واضح في سبب نزولها أنها نزلت في تحريم النكاح من البغايا والمرأة الزانية، ولذلك ثبت هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال في هذه الآية: نساء بغايا متعالمات حرم الله نكاحهن، لا ينكحهن إلا زان من المؤمنين أو مشرك من المشركين. وثبت هذا التفسير عن عطاء وعكرمة والزهري وقتادة ومجاهد وكثير من السلف. وإذن معنى هذه الآية، إذا قلنا بهذا التفسير، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الله تعالى حرم نكاح المرأة الزانية، فقدم هذه المقدمة التي تدل على بشاعة هذا النكاح، فقال: الزاني لا ينكح، يعني هذا يحل الإشكال، لا يرغب في النكاح إلا من زانية مثله أو مشركة لا تدين بدين وعندها أن الزنا أمر طبيعي وعادي، فيمكن أن يرغب في نكاحها.
وكذلك في المقابل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية لا ترغب إلا بزان مثلها أو مشرك، يعني عنده أن الزنا حلال فيمكن أن تقبله كزوج، وإن كان هذا لا يمكن أن يكون، يعني أهل هذا القول يعرفون أن ما يمكن أن المشرك يتزوج بزانية ولا أن الزاني المسلم يتزوج بمشركة، لكن قالوا هذا من باب التقبيح فقط، يعني هذه الجملة الأولى من باب التقبيح والتشنيع، وأيضا مما يحل الإشكال كما عرفنا أن المقصود لا ينكح، لا يرغب في نكاح يعني المرأة الصالحة، ينكح زانية مثله أو يعني مشركة والعياذ بالله، وفي المقابل كذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك يعني نكاح يعني المرأة الزانية أو الرجل الزاني، وحرم ذلك على المؤمنين. وأيضا ثبت تحريم نكاح الزانية في الحديث النبوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود يعني الذي تحقق زناه حتى أنه جلد ومعروف عنه الزنا إلا مثله، ما يبحث إلا عن امرأة مثله والعياذ بالله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. والديوث هو الذي يرضى بالمنكر والزنا على أهله. فهذا كيف ترضى به المرأة العفيفة، أو كيف يرضى المسلم المؤمن بامرأة لا تحفظ فراشه وهي امرأة والعياذ بالله زانية، فكيف يرضى بها كزوجة؟ فهذا يدل على تحريم نكاح الزانية، وهذا القول يعني قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من السلف رحمهم الله، لأن هذه المسألة يعني حصل فيها خلاف بين أهل العلم، لأن بعض العلماء نظر إلى ظاهر العقد قالوا يعني مدام أن يعني أركان العقد وشروطه متوفرة فالنكاح يكون صحيحا وجائزا، وهذا يعني قال به بعض العلماء، ولكن الأقرب والله أعلم يعني كما سمعنا أن الله تعالى حرم هذا، لأن العلماء الذين قالوا بجواز النكاح من الزانية فسروا الآية على التفسير الثاني الذي سيأتي معنا، قالوا هذه الآية ليست متعلقة بالنكاح وإنما متعلقة بالوطأ، فليس هناك دليل يدل على يعني تحريم يعني نكاح الزانية، فإذا وقع يكون صحيحا وهو جائز، لكن عرفنا أن الآية نزلت في هذا والله أعلم، وهذا تفسير جمع من السلف، ونعم كما عرفنا هو قول يعني بعض التابعين وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، وأيضا يروى في سبب نزولها أيضا يعني قصة أخرى، أن أم مهزول كانت تسافح وتشترط يعني أن النفقة والمال، وأن رجلا من المسلمين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فأنزل هذه الآية، لكن الحديث يعني فيه ضعف عند الإمام أحمد، لكن فيه ضعف، ويكفي يعني قصة مرثد التي هي ثابتة. التفسير الثاني الإخوة قالوا الآية معناها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يطأ، فسروا الآية بالوطأ، الزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو مشركة أيضا تستحل الزنا، والزانية لا ينكحها إلا زان، لا يطأها إلا زان مثلها أو مشرك يرى أن الزنا حلال، ففسروا الآية بالوطئ. وهذا المعنى أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. تلاحظ أن التفسير الأول والثاني كلاهما ورد عن ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال ابن عباس في رواية: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة. قال: والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة. قال ابن كثير: وقد روي عن مجاهد وعكرمة وابن جبير وعروة والضحاك ومكحول وغير واحد. يعني هذا أيضا تفسير جاء عن جمع من السلف، وكما جاء التفسير الأول عن جمع من السلف. التفسير الأول جاء عن مجاهد، والتفسير الثاني جاء عن مجاهد، التفسير الأول جاء عن ابن عباس، وكذلك الثاني عن ابن عباس، وهكذا تجد يعني بعض السلف قالوا بالقولين. وفي الحقيقة الإخوة يمكن الجمع بين القولين، وتكون الآية من باب المشترك الذي يمكن أن يحمل على يعني المعنيين جميعا، أن كلا المعنيين صحيح، والمراد تقبيح هذه الفعلة وتبشيعها. ف نعم، فالمقصود هنا والله أعلم، يعني ما دام أن ثبت القولين عن بعض السلف، ويكون المقصود التنفير من هذه الفعلة والتقبيح منها، والله أعلم. فيعني يكون معنى الآية بتحريم النكاح، وكذلك يعني تبين الآية أن الزاني يعني إنما يقترن بزانية مثله أو مشركة والعياذ بالله. هنا يعني محط التقبيح في قول مشركة. تأمل، قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا فيه تنفير، الجملة الأولى فيها تنفير للمرأة المسلمة من نكاح الزاني. قل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإذا وافقت امرأة على رجل تعرف أنه يزني والعياذ بالله، فيعني الطيور على أشكالها تقع كما يقولون. فيعني هذا في تنفير المرأة المسلمة من أن توافق على النكاح من زاني، حتى قرنه الله تعالى بمن؟ بالمشركة. والجملة الثانية فيها تنفير للرجل المسلم من أن يتزوج بامرأة زانية، قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فتنفير للمسلم عن نكاح الزانية، أن يقبل يعني زانية، فقارن الله تعالى هذا الرجل بالمشرك، قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فسوى بينه وبين المشرك، يعني كلاهما يقبل بالزنا. هذا ما يعتقد أنه حلال، لكن والعياذ بالله يتهاون في حرمات الله، والمشرك يستحل الزنا والعياذ بالله. فإذا عرفنا إذا الإخوة أن هذه الآية يعني فيها تنفير شديد. وتأمل في قول مرة أخرى: أو مشركة أو مشرك، ذكر الشرك هنا، يعني هذا الإخوة يبعد الزاني أو الزانية عن الجماعة المؤمنة، كأنه ليس منهم، حتى سوي بالمشرك والعياذ بالله. وهذا يدلك على قبح الزنا. ويمكن أن نستفيد أيضا أن بين الزنا والشرك شيء من العلاقة، لأن الإخوة الزنا هذه المعاصي والكبائر بوابة قد توصل الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله، لأن الزاني والعياذ بالله يمكن أن يصل إلى درجة شديدة من تعلق القلب بغير الله، فيتعلق قلبه بالشهوات والملذات حتى لا يبالي بحرمات الله ويزني. وإذا توغل في هذا يمكن أن يكون حب هذه المرأة في قلبه أعظم من محبته لله، حتى وقع في هذا بعضهم كما ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة على هذا في كتابه الداء والدواء. فيمكن مثلا إذا طلبت منه المرأة أن يشرك بالله وإلا لم تمكنه من نفسها يهون عليه هذا ويشرك بالله فيقع والعياذ بالله في الشرك، كما يعني ذكر قصة رجل كان مؤذنا فاطلع ذات يوم على يعني بيت من البيوت بالقرب من المسجد وإذا بامرأة جميلة فوقعت في قلبه، فبعد ذلك ذهب ليخطبها وإذا بها نصرانية، فقالت يعني والدي ما يرضى إلا إذا تنصرت، فقال أفعل وتنصر والعياذ بالله. ثم قبل أن يتزوجها وهو يكن هذا والعياذ بالله وينافق ويذهب ليؤذن وهو قد تنصر، وإذا به يركب المنارة ويسقط ويموت، خسر الدنيا والآخرة. فيعني هناك علاقة والعياذ بالله، يعني كما ترى يعني الزنا يجعل القلب معبدا لغير الله معبدا للشهوات حتى يقع صاحبه في الشرك. أما وقوع في الشرك الأصغر هذا في الغالب قد يقع في الشرك الأصغر، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، أما الشرك الأكبر قد يقع والعياذ بالله إذا توغل فيه والعياذ بالله. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر، فالإنسان ما يستهين بالمعاصي والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا وبناتنا وأولاد المسلمين وبنات المسلمين من الفواحش والزنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. وأما إذا تاب الزاني أو الزانية فيجوز يعني الزواج هنا، يعني هذا الحكم معلق بإصرار على الزنا أو إصرار المرأة على الزنا، أما إذا ظهرت التوبة فهذا جائز. ولهذا سئل ابن عباس جاءه رجل قال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل، قال فرزقني الله تعالى من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهو تاب إلى الله، والظاهر في القصة أن المرأة تابت كذلك. فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، قال انكحها فما كان من إثم فعلي. فهذا إذا كان بعد التوبة فهو يعني جائز. قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، تلاحظون هنا بدأ بالزاني، الآية الأولى قال الزانية والزاني، هنا قال الزاني. لماذا؟ لأن السياق هنا يعني كما عرفنا في الزواج، والذي يتقدم للزواج هو الرجل، فقدم الرجل هنا على المرأة. فإذا كما ترون الإخوة كيف أن السورة يعني أبعدت الفاحشة من المجتمع المسلم بتشريع الحد والعقوبة الرادعة، ثم أبعدت المؤمنين عن الزنا والزواني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فقطعت الجماعة المؤمنة عن هذه الفاحشة. ثم تأمل كيف تطارد الآيات الفاحشة والقضاء عليها من كل جانب. قال تعالى بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جاء هنا حد القذف. القذف يعني ماذا؟ يعني إذا اتهم الرجل امرأة بالزنا، قال فلانة زانية، يقال تعال عندك شهود 4 شهداء أنهم رأوا هذه المرأة تزني، رأوا هذا حقيقة، ما يكفي أن يرى امرأة مع رجل مثلا، لا، يرى تماما. إذا ما عنده 4 شهود يجلد 80 جلدة. وكذلك العكس، إذا اتهم رجل قيل فلان زاني، هذا الذي اتهم سواء كان رجل أو امرأة، تعال عندك شهود ما عنده شهود يجلد 80 جلدة. فانظر كيف جاء هنا حد القذف. وهذا الإخوة أيضا يقضي على الفاحشة وعلى انتشار الفاحشة. لماذا؟ لأن الناس إذا تكلموا بالفاحشة قالوا ترى فلان يفعل كذا وفلان يزني وفلانة تزني وفلان، إذا أصبح هذا الكلام منتشرا بين الناس ما يبالون، فتهون الفاحشة في نفوس الناس وخاصة ضعفاء الإيمان. يقول تعال ترى المجتمع كله ملوث وسمعة الناس ملطخة، فإذا وقعت أنا في الزنا إذن أنا لست أفضل من غيري، فلان الذي كنت أظن فيه الخير ترى يقولون عنه أنه يفعل كذا وكذا، فيهون عليه أن يفعل الزنا. فجاء هذا الحد الحاسم أيضا في القذف، كلمة واحدة تقولها بغير بينة تجلد 80 جلدة. أن هذه الكلمة خطيرة إذا انتشرت بين الناس، إذا انتشر الكلام في الفاحشة بين الناس تهون الفاحشة في نفوس الناس. تأمل كيف جاء هذا الحد الحاسم حتى تكون الأعراض طاهرة، ما حد يتكلم إلا ببينة واضحة فيختفي الكلام في الفاحشة فتحفظ الأعراض وتحفظ البيوت. ثم كذلك الإخوة إذا انتشر الكلام بالتهم التي بدون بينة ولا قرينة ولا شيء، هذا يولد القلق في نفوس الناس، يولد الشك في الأعراض والشك في البيوت، وهذا يهدم البيوت ويهدم المجتمع. فإذا هذا الإخوة فيه تطهير للمجتمع من الفاحشة أيضا. فما أعظمه من دين حقا، وما أعظمها من سورة كيف تطارد الفاحشة من كل الجوانب. وتأمل كيف بدأت يعني أعظم الوسائل التي تسد باب الفاحشة. قال والذين يرمون المحصنات، لذلك يسمى قذفا، يرمون المحصنات. الرمي قذف شيء، كأن هذه الكلمة يعني فيها يعني رمي لعرض المسلم أو المسلمة. قال والذين يرمون المحصنات، ما معنى المحصنات؟ يعني المؤمنة العفيفة. المحصنات يعني المسلمة الحرة البالغة العفيفة العاقلة. هذا من حيث إقامة الحد، لابد أن تكون المرأة متصفة بهذه الصفات. فالذين قال والذين يرمون المحصنات، وتأمل كيف سمى الله تعالى المرأة المسلمة العفيفة، سماها محصنة كأنها في ماذا؟ في حصن، يعني من بعدها عن الفاحشة والزنا كأنها محفوظة في حصن. فهذا حصن العفة والحياء والطهر والعفاف. قال والذين يرمون المحصنات، وطبعا هنا خص الإناث وإن كان الحكم عاما، يعني أيضا والذين يرمون الرجال العفيفين أيضا يجلدون 80 جلدة، لكن يعني هنا الكلام في حق المرأة أشنع، الكلام في حق المرأة أشنع، لأنها تدنس بذلك فراش زوجها وترتب على هذا يعني أحكام شديدة بخلاف الرجل. وكذلك هذا فيه تنبيه عظيم على عظم حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن لإثبات حد الزنا لا بد من 4 شهود يشهدون شهادة واضحة أن فلان زنى بفلانة، وهذا الإخوة في الحقيقة من لطف الله بعباده، سبحان الله، من رحمة الله. يعني أعجبتني كلمة القشيري في لطائف الإشارات لما قال: والعقوبة على الزنا شديدة أكيدة، ولكن جعل الله إثبات أمره وتقرير حكمه خصلة عسيرة بعيدة، إذ لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول رأيت ذلك منه في ذلك منها، مع 4 شهود. قال: وذلك أمر ليس بالهين، فسبحان من أعظم العقوبة على تلك الفعلة الفحشاء ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء. سبحان من أعظم العقوبة على تلك الفعلة الفحشاء ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء. وما هذا الإخوة إلا من محبة الله تعالى للستر على العباد. يعني كيف يتصور يعني إنسان يرى فلان يزني يأتي بأربعة يقول تعالوا انظروا، خلاص انتهى الأمر. ولذلك يذكرون في هذا الباب أنه لم يثبت في التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا إثبات حد الزنا بأربعة شهداء، لم يثبت هذا في الواقع. يعني لا يوجد هذا في الواقع، لم يعرف في الواقع وجود هذا، ولكن الذي يحصل أنه يثبت بالاعتراف، فلانة تعترف تريد أن تطهر نفسها، فلان يعترف، وهكذا. أما بالشهود ما ثبت هذا في التاريخ، حتى يدلك على أن الله تعالى الذي شرع هذه الأحكام الشديدة أيضا تجد في باطنها رحمة ولطف بعباده، فإنما يريد الخير بهم والرحمة والمصلحة لهم. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كل شيء عنده بمقدار، سبحان الله، في غاية الحكمة. الذي يزني 100 جلدة، طيب القذف مهما يكون أخف فخفف إلى 80، سبحان الله. قال: فاجلدوهم 80 جلدة. وهذه كما ترون عقوبة جسدية. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني هذا القاذف لا تقبل بعد ذلك شهادته. إذا جاء مثلا في خصومة يشهد لأن فلان هو الذي يطالب فلان بالمال وأنا أشهد، يقول للقاضي: لا، أنت ما نقبل كلامك. ليش؟ لأنك تقذف الناس بالباطل، ترميهم في أعراضهم. تعال في عقد نكاح، تعال اشهد، ما تقبل شهادته أبدا، يكون كلامه لا قيمة له. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. كما تهاون في قذف أعراض المسلمات العفيفات ولم يبالي بكلامه، ما كان لكلامه مصداقية، فكذلك أسقط كلامه ولم تكن لشهادته أي قيمة. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأيضا هذه عقوبة أدبية أو اجتماعية. تخيل واحد خلاص كلامه ما يمشي بين الناس، لا شك أنه يتأثر كثيرا. يعني الأولى عقوبة جسدية، الثانية عقوبة معنوية اجتماعية في الجماعة المؤمنة، يكون كأنه يعني لا قيمة لكلامه بين الناس، خلاص ما الاعتبار فيهم ما دام يتكلم بالفاحشة. ثم تأتي عقوبة ثالثة إيمانية دينية. قال: وأولئك هم الفاسقون. يعني منحرف خارج عن الإيمان، لأن الفسق هو الخروج. وأولئك هم الفاسقون، خارج عن الصراط المستقيم، خارج عن الجماعة المسلمة، خارج عن الجماعة المؤمنة، ما نقول كافر لكن فاسق. قال: وأولئك هم الفاسقون. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحانك ربنا ما أرحمك، حقا إن رحمتي سبقت غضبي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك. من بعد ماذا؟ ذلك إشارة إلى إيش؟ القذف. يعني الرمي لما رموا محصنات ثم تابوا من بعد ذلك، يعني سواء جلد أو عفي عنه، المهم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني أصلح حاله مع الله، ظهر عليه من حسن التوبة، من محافظة على الصلوات، من عدم كلام في الفاحشة، وعدم قذف مرة أخرى لأعراض الناس، فاجتنب المحرمات، أدى الواجبات، ظهر عليه علامة الصلاح. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. طيب، هذا الاستثناء يرجع إلى أي واحدة من هذه الثلاثة؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طبعا الأولى ما لها علاقة للجلد، الحد يقام إذا رفع إلى القاضي يعني، لكن بالنسبة لقبول شهادته وفسقه، طبعا الجملة الثالثة الأخيرة لا شك إذا تاب لا يكون من الفاسقين، الله يتوب عليه، وكما يعني روي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فما يكون من الفاسقين. لكن هل تقبل شهادته بعد التوبة أو لا تقبل؟ عند جمهور العلماء أنها تقبل، عند جمهور العلماء أنها تقبل خلافا لبعض المذاهب. ف يعني عند الحنفية أنها لا تقبل، خلاص التوبة فيما بينه وبين الله تعالى يعني لا يكون فاسقا، أما الأحكام الأخرى تظل كما هي عليه. لكن الأقرب يعني قول جمهور العلماء، وقال ابن كثير، وهذا نص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا، أنه تقبل شهادته، ويعني هذا هو الأقرب. وهذا ثبت عن ابن عباس ترجمان القرآن قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. فهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا. قال: وأولئك هم الفاسقون. وأما الجلد كما عرفنا ما له علاقة بالتوبة الإخوة، أنه يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على من تكلم في يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ظهرت براءتها، ووقع في هذا بعض المسلمين فأقام عليهم الجلد. قال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم تأمل الآن القذف، هذا الحكم عام، هل يستثنى من هذا أحد؟ يعني في أن يطالب بأن يأتي بأربعة شهداء، أي إنسان إذا رأى يعني واقعة زنا لابد أن يكون عند 4 شهود. طيب تخيل، نسأل الله تعالى أن يعافينا، تخيل زوج رأى رجلا مع زوجته، كيف يتصرف الآن؟ هل يأتي بأربعة شهود يقول تعال انظروا إلى زوجتي؟ ما يمكن أن يكون هذا أبدا. فهذا تأمل كيف الله تعالى يشرع لعباده ما يحتاجون في حياتهم، هذا الدين واقعي، ما تجد واقعة يحتاج فيها الناس إلى حكم شرعي وبيان شرعي إلا وتجد القرآن ينزل فيها. هذا الدين شامل ومصلح لحياة الناس في كل زمان ومكان. فجاء موضوع اللعان، وهذه الآية أيضا سبب نزولها، نقرأ لا بأس سبب النزول من تفسير ابن كثير كما ذكر يعني الحديث، طبعا جاء في روايات كثيرة لكن نأخذ هذه الرواية التي فيها تفصيل. لما نزلت الآية الأولى في حد القذف فاجلدوا 80 جلدة قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة. قال سعد بن عبادة وسيد الأنصار هكذا أنزلت يا رسول الله متعجبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل من أن يتزوجها. قال من شدة غيرته. والقائل لما يعني قال يعني لو يعني وجدت يعني رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، وليجل ذلك حرم الله تعالى الفواحش. قال فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، أن يعرف أن هذا الحد هذه الآية حق، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين لأنه قذف امرأته وما عند شهود. فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا أنزل أو كان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه يعني، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إلى آخر الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، إلى زوجته، فأرسلوا إليها فجاءت فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات عليها أو عليهما، قال وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. إذن إخوة قبل أن نكمل القصة، اللعان متى يكون؟ إذا أراد الزوج، يعني قد يقول قائل طيب ليش ما يطلقها وخلاص، ها والحقوق خلاص حقوق الطلاق بعد ذلك، ها لكن يبقى ماذا؟ الولد. يعني هذا الإشكال، فلأن الطلاق ما ينفي عنه الولد، ينفي عنه الفراش أن هذه ليست امرأتك الآن، طلقها تصبح أجنبية بعد العدة، لكن افرض جاءت بولد من هذا الزنا، الطلاق ما ينفي عن الرجل الولد، يكون هذا ولده وهو في الحقيقة ليس بولده مثلا. فقالوا إذا كان المقصود فقط نفي الفراش فهنا ما يكون اللعان، يعني يكون الطلاق إذا شك فيها أو ما كان متحققا أو يعني، لكن إذا يعني مثلا حملت وهو يعلم أنه كان غائبا عنها مثلا، كان مسافرا ولما جاء وجد امرأة حاملا، أو مثلا يعني إذا رأى بعينه، إذا رأى بعينه فهنا من حقه أن يعني يلاعن، لأن احتمال يعني كبير أن يحصل مثلا يعني خلاص هما سيعيش في شك، حتى لو يعني قلنا ما أدراك أنه وقع أو حصل حمل أو لا، لكن الآن طيب إذا هو بعد ذلك أتاها يختلط الأمر، تختلط الأنساب، ما يدري هذا ولده أو ليس بولده. ففي هاتين الحالتين إذا وقع حمل بدون يعني جماع من للمرأة فهنا يأتي اللعان، أو إذا يعني رأى بعينه فهنا يأتي. فكيف يكون اللعان؟ قال: فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، كما قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وما يمكن أن يأتي بشهداء ليروا امرأته. قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. نعم، يعني يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. يقول: أشهد بالله يعني أنها كذا وكذا، أشهد بالله أنها كذا وكذا، أشهد 4 شهادات. ثم الخامسة قال: والخامسة، الشهادة الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يشهد بالله ويلعن نفسه إذا كان قد كذب عليها، وهذه شهادة خطيرة جدا. إنسان يشهد على نفسه باللعن والعياذ بالله، أمر خطير. ولذلك قال: فلما كان في الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالآن تمت هذه الشهادات الخمس، وطبعا هذه يعني شهادات، يعني قال 4 شهادات، لماذا؟ لأن بدل ماذا؟ 4 شهود، بدل 4 شهود. ثم يعني زيادة في التعظيم وتقوية هذه الأيمان الأربع، وحتى يعني تذكر الملاعن بشدة الأمر، شدة عذاب الله، جاءت الشهادة الخامسة: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، قال: ثم قيل لها: اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. طبعا هنا الآن المرأة إذا سمعت هذا من الرجل هي بين أمرين: إما أن تعترف تقول خلاص أنا أقر على نفسي بهذا، فيعني ترجم، يكون عليها حد الرجم، وإما يعني أن يكون مثلا افرض الرجل يعني كاذب، فالله تعالى أيضا جعل لها مخرجا. افرض إنسان والعياذ بالله من خبثه أنه شرير طعن امرأته بالزنا ولاعنها، فجعل الله تعالى لها هذه الأيمان التي أيضا يمكن أن تدفع بها عن نفسها. وإن كان الغالب الإخوة أنه الرجل لا يمكن أن يقدم على هذا، يعني ما في رجل يأتي يطعن زوجة بالزنا إلا إنسان تحقق. ولذلك يعني كان جانب الرجل أقوى، ولذلك ابتدأ بالرجل، كانت البداية بالرجل لأن جانب أقوى، كان البينة عنده. لكن افرض أنه كاذب، فجاء أيضا المخرج المرأة، قال: ويدرأ عنها العذاب. الدرء يعني الدفع بشدة، ويدرأ عنها العذاب يعني الرجم بالحجارة حتى تموت، وهو حد الزانية المحصنة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقول عند القاضي: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات. قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة، الشهادة الخامسة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الخامسة شديدة. يقول هنا في الحديث: فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة خافت ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا إله إلا الله، ما الفائدة؟ ما تريد أن تفضح قومه وتفضح نفسها في الدنيا لكن يحل عليها غضب الله؟ أمر خطير جدا. قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فشهدت بهذا. قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. طبعا الفرقة في اللعان تكون مؤبدة، يعني ما يمكن بعد ذلك أن يراجعها ولا أن يتزوجها، حتى لو بعقد جديد ومرجد، خلاص هذه امرأة محرمة عليه للأبد وهو محرم عليها للأبد. لماذا؟ لأن ما يمكن بعد ذلك للنفوس أن تطيق أن يعني تقترب من بعض أبدا. ثم قال وقضى ألا يدعى ولدها لأب، يعني الولد ينسب إليها لا ينسب إلى الأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. أظن هذا في حفظ، خلاص هذا نمشي على الظاهر، مدام هي برأت نفسها من الفاحشة فما ترمى لا هي ولا ولدها إذا جاءت بولد. وأيضا يعني كما جاء في الحديث الأخرى أو في الآثار الأخرى أنها يعني أن ولدها يرث منها ولا يكون لها يعني نفقة ولا سكنة طبعا. وبعد ذلك يعني إذا بها ولدت بولد يشبه الرجل الذي زنى بها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. خلاص حتى لو جاءت بولد يشبه الزاني ما نقول تعالي إذا أنت زانية، خلاص هذا حكم الله في الظاهر وانتهى الأمر. ثم يعني لكن هذا الولد على يعني قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب، أصبح أمير على مصر، هذا كان صالحا وأصبح من أمراء المسلمين. الشاهد أن هذا ما يتعلق بحد يعني أو باللعان، هذا يسمى باللعان، وهذا الإخوة فيه مخرج للزوج، فيه مخرج للزوج كما عرفنا إذا رأى الزنا بأهله. قال وهنا تأمل كيف قال السؤال المشهور، قال في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أما في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها. لماذا قال في الأولى لعنة الله وفي الثانية غضب الله؟ يعني هو بدأ ليش أيهما أعظم اللعن ولا الغضب؟ الغضب أشد وأعظم. فتأمل يعني ذنب الرجل لو كان كاذبا ماذا؟ لو كان الرجل كاذبا المرأة عفيفة ذنبه ماذا؟ القذف. لكن ذنب المرأة لو كانت كاذبة ماذا؟ الزنا. إذا ذنب المرأة أشد من ذنب الرجل إذا كانت كاذبة، فلذلك جاءت العقوبة الأشد مع الذنب الأشد، واضح؟ فإذن لأن الرجل إذا كان كاذبا فيكون قد قذفها بغير حق فعليه لعنة الله، أما المرأة إذا كانت كاذبة تكون زانية والعياذ بالله، فقال أن غضب الله عليها وهو أشد. كذلك من المناسبات ما ذكره أيضا بعضهم، قال لأن الرجل باللعان عرض امرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها، فناسب أن يكون جزاؤه من جنس عمله باللعن. يعني يعني تخيل الناس يرون رجل يعني يطعن في امرأته ويتهمها بالزنا، فخلاص الناس يبتعدون عنها، واللعن هو الإبعاد والطرد. فكذلك جاء اللعن في حقه. أما الغضب قالوا لأنها أغضبت زوجها بفعلها، فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها، يعني كما أغضبت الزوج غضبا شديدا حتى لعنها، فناسب أن يكون يعني عقابها الغضب. يعني كما جاء في الحديث يعني المرأة يعني أي امرأة باتت يعني ودعاها زوجها أو بات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو وكان الذي في السماء يعني غاضب عليها كما جاء في الأحاديث، فهذا من هذا أيضا، والله أعلم. ثم يعني تأمل كيف ختم الله تعالى الآية بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ما الجواب؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم. يعني الجواب محذوف، الجواب محذوف هنا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني حرف لولا كما تعرفون في النحو يقولون هو حرف امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط. ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لهلكتم. قال ابن كثير: لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم. شوف جاء الجواب محذوف لماذا؟ يعني لإفادة العموم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني شيء ما يمكن أن يشرح، شيء ما يمكن أن يبين من عظم الأمر. تخيل لو أن ما في هذه الأحكام، ما في تحريم الزنا، كيف يعيش الناس؟ يعيشون في شقاء، يعيشون كالحيوانات والعياذ بالله، كما نرى هذا يعني في البلاد الكافرة وفي من ترك منهج الله تعالى. ثم يعني مهما شرعوا من قوانين يعني كم تترتب من المفاسد، ما يمكن علاج هذه القضايا إلا بمنهج الله، إلا بنور الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم، لشقيتم في الدنيا والآخرة. لولا فضل عليكم ورحمته لما جعل مثلا للزوج الذي يرى امرأته على الزنا سبيلا ومخرجا، يعني باللعان مثلا. فكل هذه الأحكام من فضل الله علينا ورحمته بنا. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لهلكتم ولشقيتم. ثم قال: وأن الله، عطف على الجملة، وأن الله تواب حكيم. وأن الله تواب حكيم، سبحان الله. يعني ما أجمل هذين الاسمين هنا. يعني انظر الصفحة كلها حدود فيها حسم وحزم وشدة، لكن إن رحمتي سبقت غضبي. وأن الله تواب، الله تعالى تواب، يتوب على من تاب مهما فعل. يعني حتى هذه المرأة التي وقعت في اللعان وشهدت على نفسها بالغضب، في النهاية مثلا لو أنها تابت تاب الله عليها. وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب، يتوب على من تاب، على الزاني، على الزانية، على القاذف، على كل من يقع في الحرام. أن الله تواب جل جلاله حكيم، وهذا يتناسب مع هذه الأحكام التي في غاية الحكمة، بها تحفظ حياة الناس ويعيشون في سعادة ويعيشون في فضيلة وطهر وعفاف وراحة، تحفظ لهم أعراضهم وبيوتهم ونفوسهم وقلوبهم، فيعيشون في نور الله. قال: وإن الله تواب حكيم. فكل هذه الأحكام جاءت في غاية الدقة في الحكمة، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الزنا والفواحش. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.